نستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي بداية هذا المجلس المبارك إن شاء الله أذكر الإخوان بأن فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنصور المنسلح سوف يستأنف درسه في هذا المكان في الجامع الكبير اعتبارا من الأسبوع القادم، وذلك في يوم الأحد ليلة الاثنين بعد صلاة المغرب في كل أسبوع، وهو درس في الفقه كما هو معروف، فلذلك ألفت أنظار الإخوة وأرى أن حضورنا في هذا الدرس أمر مهم لما في الكتاب المشروح من الفوائد والمسائل الغزيرة، ولما لفضيلة الشيخ من المكانة والعلم، فينبغي أن نحرص جميعا على حضور هذا الدرس. ننبه إخواننا من طلبة العلم الآخرين إلى هذا الدرس ونلفت أنظارهم إليه، ونرجو أن يكون هذا في الحسبان إن شاء الله. وكذلك أذكر بأننا في الأسبوع القادم إن شاء الله نحفظ بقية الأحاديث المتعلقة بالتخلي وآدابه، وهي عند التحقيق والتدقيق 4 أحاديث. أولها حديث أبي هريرة استنزه من البول بروايتين، والثاني حديث سراقة بن مالك، والثالث حديث عيسى ابن يزداد، والرابع حديث ابن عباس، ويتبعه حديث أبي هريرة الذي لم يذكر المصنف لفظه. لو اقترب الأخوة، لو اقتربتم بارك الله فيكم. وفي الأسبوع الماضي مر معنا عدد من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، فلعلنا نستذكرها على سبيل السرعة. ما هي الآداب التي مرت معنا في مجلس الماضي؟ نعم، الأدب الأول أن لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا دل عليه أي حديث؟
هذا دل عليه
حديث أبي قتادة. والأدب الثاني إبراهيم أن لا يستنجي بيمينه. نعم، دل عليه حديث سلمان وحديث أبي قتادة أيضا. والثالث أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وهذا دل عليه أي من صحابيه؟ سلمان. طيب، نعم، هذا لفظ حديث سلمان. والحديث الثاني الذي ذكر فيه الاستقبال والاستدبار هو حديث من؟ نعم، حديث أبي أيوب. هل في آداب أخرى مرت معنا فهد؟ عدم التنفس في الإناء، وهذا جاء طبعا وإلا فهو من آداب الشرب. وأيضا نعم جاء في حديث أبي قتادة، وأيضا نعم الكلام أثناء قضاء الحاجة، هذا في الأسبوع القبله أو الأسبوع الماضي. طيب، الكلام أثناء قضاء الحاجة. وهذا فهم من الحديث الذي عزاه المصنف لجابر رضي الله عنه. وأيضا عدم الاستنجاب الرجيع أو بالعظم، وهذا قلت إنه سوف يأتي تفصيله. وأيضا نعم أن يتوارى عن الناس، فليتوارى كل منهما عن صاحبه. كم هذه الآن؟ 6 تقريبا أو 5، بقي منها
أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار كما فوق.
أن يكون الاستنجاء بثلاثة أحجار كما فوق. المسألة التي وقفنا عندها هي مسألة استقبال القبلة واستدبارها، وقد ذكرت في استقبال القبلة واستدبارها 6 أقوال. وينبغي أن تعلموا أن هذه ليست كلمة المسألة، لكن في أقوال ليست في صلب الموضوع فاستبعدتها. القول الأول معنى صالح، المنع مطلقا. نعم نعم، من أدلة حديث سلمان وحديث أبي أيوب، والحديث الثالث الذي ذكرته دليل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، القول الثاني نعم الجواز مطلقا، وما دليلهم؟ حولوا مقعدتي قبل القبلة، وهذا الحديث فيه مقال. وأيضا استدلوا بشيء آخر، هذا هو ذكرته لك، نبغى ثاني غيره محمد. على لبنتين مستقبلة، لا صحيح، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وقد جاء في صحيح ابن حبان مستقبل الكعبة مستدبر الشام، وحكم الحفاظ كابن حجر وغيره بأن هذا من مقلوب المثل. طيب، واستدلوا أيضا بحديث جابر أنه قبل أن يموت بعام، أنه رأى قبل أن يموت بعام مستقبل الكعبة. القول الثالث نعم الكراهة، وما حجة أصحاب هذا القول؟ نعم، حملوا حديث النهي على الكراهة، قالوا لأنه لا يمكن القول بالنسخ، لأن أصحاب القول الثاني كأنهم قالوا بالنسخ، فهؤلاء قالوا لا يمكن أن نقول بالنسخ لأنه لم يثبت، بل يجمع بين الحديث بضرب من ضروب الجمع، ومنه أن يحمل النهي على الكراهة ويكون الفعل لبيان الجواز. وهذا القول ذكرت أنه مروي أيضا عن أبي أيوب الأنصاري والنخعي وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة وغيرهم. الرابع نعم محمد، نعم القول بأنه يجوز في البنيان لا في الصحراء، وهذا يعني مروي عن مالك وأحمد والشافعي، ونسبه ابن حجر وغيره للجمهور، قالوا هو مذهب الجمهور، وقد نزلوا أحاديث الفعل منه صلى الله عليه وسلم على أنها كانت في البنيان. المذهب الخامس سعنا إبراهيم، جواز الاستدبار في البنيان وفي غيره، جواز الاستدبار في البنيان وغيره. وحجة أصحاب هذا القول حديث ابن عمر لأنه فيه مستدبر الكعبة، وكذلك رأوا أن الاستدبار أخف من الاستقبال. والمذهب السادس معنى عادل،
في
نعم جواز الاستدبار في البنيان فقط. ومذهب أبي يوسف واستدل بحديث ابن عمر السابق. ما هو المذهب أو القول الذي ترجح من خلال البحث؟ نعم أن النهي يحمل على كراهة التنزيه جمعا بين النصوص، لأنه لا بد للإنسان أمام هذه النصوص الواردة في الباب من موقف في الجمع بين النصوص، لأن القول بالنسخ بعيد ولا دليل عليه، وإهدار بعض النصوص لا وجه له، فلا بد من الجمع. والذين جمعوا بين النصوص منهم من قال يجمع بتنزيل كل نص على حال، فتنزل نصوص النهي على حال الصحراء، وتنزل نصوص الفعل على حال البنيان. والمذهب الثاني الذي ترجح وهو القول بالكراهة فيه تخلص من التفريق بين الصحراء والبنيان، لأن الفرق بين الصحراء والبنيان غير ظاهر، فقد رده ابن القيم كما أسلفت من نحو 16 وجها. ومن الواضح جدا أن الإنسان حتى وهو في الصحراء ليس قبالة الكعبة، بل بينه وبين الكعبة بلدان وجبال ومرتفعات ومباني تحول بينه وبين الكعبة، فما الذي يفرق الصحراء عن البنيان؟ ليس هناك أمر واضح. فطرد المسألة بكون النهي يحمل على كراهة التنزيه في نظري، وهو نظر لا شك ضعيف وقاصر، لكن هذا ما أدى إليه اجتهادي، أنه أسلم وأقوى. ولكن ينبغي أن يعلم أن كون الشيء مكروها ليس مدعاة إلى الوقوع فيه والتساهل فيه، لأنك تجد نفسك أمام نصوص صريحة في النهي عن استقبال القبلة واستقبالها بغائط أو بول، وهي نصوص عديدة وكثيرة، منها ما ذكرنا ومنها ما لم نذكر. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل، أولا لأن هذه النصوص قائمة وثابتة، وحتى لو كانت لا تدل إلا على الكراهة فلا ينبغي للإنسان أن يجري نفسه على فعل المكروه، لأنه مدعاة إلى الوقوع فيما هو أشد منه. الأمر الثاني، الاحتمال أن يكون هذا الاجتهاد غير مصيب، فيستبرئ الإنسان لدينه ونفسه وعرضه بتجنب هذا الأمر. وكثيرا ما يتساءل بعض الناس عن بعض دورات المياه المبنية جهة القبلة في المنازل والمباني والمؤسسات وغيرها، وهذه الدورات إذا أمكن تغييرها عن جهة القبلة دون أن يكون في ذلك كلفة أو مشقة فهو الأولى، مثل ما إذا كانوا بصدد ترميم هذا المكان أو تغييره أو تعديله فيدخلون في ذلك تعديل دورات المياه بحيث لا تكون مستقبلة القبلة ولا مستدبرتها، بل جهة الشرق جهة الشمال أو جهة الجنوب، يعني في بلدنا هذا، وفي كل بلد بحسبه. وإذا ظلت هذه الحمامات والدورات على ما هي عليه فينبغي للإنسان أن يتقي القبلة إذا قعد لقضاء حاجته، أن لا يقعد مستقبل القبلة بل ينصرف عنها ذات اليمين أو ذات الشمال، ليسلم ويخلص من هذا النهي الوارد في الحديث المذكورة. أما اليوم فعندنا 4 أحاديث نسمعها إن شاء الله. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. أخرجه أبو داود.
الأول في الدرس الماضي وهو حديث جابر رضي الله عنه، فإنكم تذكرون ماذا قلت في حديث جابر الذي كان هو الأول في مجلس الأسبوع الماضي، حديث جابر إذا تغوط الرجلان إلى آخره، ماذا قلت فيه سابقا؟ نعم قبل تضعيفه، ضعيف عن من؟ عن عن ابي هريره، هذه روايه. في روايه ثانيه غير روايه جابر، هي روايه الباب. نعم ابن عمار
عن أبي سعيد.
أما هذه رواية جابر التي ذكرها المصنف فإن صح أنها موجودة في الكتب فتكون وجها ثالثا يدل على اضطراب الإسناد. إن صح أنها موجودة في الكتب، وهكذا نقول في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. يقول المصنف: رواه أبو داود. فإن الموجود في سنن أبي داود المطبوعة والذي عزاه إليه أهل العلم كالمجد ابن تيمية في المنتقى وابن الأثير في جامع الأصول والمصنف نفسه في تلخيص الحبير والزيلعي في نصب الراية والشوكاني وغيرهم أنهم عزوا هذا الحديث لأبي داود وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وليس من رواية عائشة، وهو حديث طويل فيه أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فهذا الحديث بطوله هو من رواية أبي هريرة لا من رواية عائشة، وقد رواه أبو داود في سننه، ورواه أيضا ابن ماجه في سننه في كتاب الطب مقتصرا فيه على ذكر الاكتحال فحسب، ورواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم. ومدار الحديث على الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة، مدار الحديث على الحصين الحبراني بضم الحاء عن أبي سعيد عن أبي هريرة، والحديث له علل، منها الحصين هذا فإنه مجهول، ومنها أبو سعيد الراوي عن أبي هريرة فإنه أيضا أبو سعيد الحبراني الحمصي وهو مجهول أيضا، وغلط بعضهم فظنوا أن أبا سعيد هذا صحابي الراوي عن أبي هريرة وسموه أبا سعيد الخير أو أبا سعد الخير، حتى أبو داود قال في سننه عقب استياق هذا الحديث قال: أبو سعد الخير صحابي. والصواب التفريق بين أبي سعد الخير فإنه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث ونص على صحبته العلماء كالبخاري وأبي حاتم والبغوي وابن قانع وابن حبان وابن حجر وجماعة من أهل العلم، هذا أبو سعد الخير. أما الرجل الذي في إسناد هذا الحديث فهو أبو سعيد الحبراني الحبراني وهو مجهول ولا يثبت له صحبه كما نص عليه العلماء منهم ابن حجر في التلخيص وايضا في التهذيب وغيره. وقد غلط بعضهم فادخلوا هذا في هذا وهذا غير صحيح، ولعله تحرف ونقص الاسم فبدلا من كونه الحبراني سقطت الالف والنون في اخره، وظن بعضهم ان فوق الحاء نقطة فقرأها الخير، والواقع الحبراني. العلة الثالثة ان في اسناد الحديث احتمال الاضطراب، ان الحديث يحتمل ان يكون مضطربا كما اشار اليه ابو داود والدارقطني وغيرهما. اذن هذا الحديث ليس موجودا والله اعلم في ابي داود عن عائشه، وانما هو عن ابي هريره، ومع ذلك فانه فيه علل، منها جهاله الحصين وجهاله ابي سعيد، ومنها احتمال الاضطراب، ولذلك رعفه بعض اهل العلم كابن حزم والبيهقي وغيرهما، وصححه او حسنه اخرون منهم ابن حبان ومنهم الحاكم ومنهم الشوكاني في مواضع، ومنهم ابن حجر، فانه وان سكت عنه في هذا الموضع الا انه حسنه كما في فتح الباري. والحديث فيه من المقال ما سبق. اما من حيث الموضوع المتعلق بالحديث فهو موضوع الاستتار عند الغائط، وقد سبق الكلام عليه في غير موضع. هذا حديث عائشة الأول. أما حديثها الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. والمصنف عزى هذا الحديث للخمسة، والخمسة هم هم أصحاب السنن وأحمد. الخمسة هم أصحاب السنن وأحمد، وقد رواه أيضا غيرهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن السني وابن الجارود والدارمي وسواهم. وأشار المصنف إلى أنه صححه أبو حاتم والحاكم، ويضاف إليهم ابن حبان أيضا وابن الجارود وابن خزيمة والنووي والذهبي وابن حجر وغيرهم. فالحديث صحيح لا إشكال في صحته، وفيه أدب أن الإنسان إذا خرج من الغائط، يعني إذا خرج من البيت المعد للخلاء، فإنه يقول غفرانك، ويدخل في ذلك ما إذا قام عن المكان الذي قضى فيه حاجته كما لو كان في صحراء أو غيرها، وسبقت الإشارة إلى هذا. وما هي مناسبة قول غفرانك عند الخروج من الخلاء؟ ذكر أهل العلم لذلك مناسبتين. الأولى أنه في حال قضاء الحاجة لا يذكر الله عز وجل لتلبسه بهذه الحال التي لا يذكر اسم الله عليها وفي أثنائها، ولذلك فإنه يستغفر من تقصيره في الذكر حيث لا يذكر الله على تلك الحال. والأمر الثاني أو العلة الثانية هي الإشارة إلى تقصير الإنسان في القيام بشكر نعم الله عز وجل من تهيئة الطعام والشراب وتيسيره له وأكله وهضمه وانتفاع الجسم به، ثم خروج ما لا ينفع منه بيسر وسهولة دون كلفة أو مشقة، فيحمد الإنسان ربه على ذلك ثم يعترف بتقصيره في القيام بحمد هذه النعمة فيقول غفرانك، يعني على التقصير في الحمد. ولا مانع من أن يكون المقصود العلتان وغيرهما أيضا، لا مانع من إرادة العلتين معا وإرادة غيرهما مما يصلح لمثل هذا. وقوله غفرانه هو منصوب، مصدر منصوب، فإما أن يكون مفعولا به يعني يا ربي أطلب غفرانك فيكون مفعولا به لفعل محذوف، وإما أن يكون مفعول مطلق يعني اغفر غفرانك. وهذا أدب فيما يتعلق بالخروج، وقد ورد غيره من الآداب أو من الأدعية، من ذلك حديث أنس مرفوعا أنه كان يقول إذا خرج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، يعني انفرد به ابن ماجه فهو من أفراد ابن ماجه. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى أن غالب من فرد به ابن ماجه ضعيف، وهذا سيأتي إن شاء الله ضمن الفوائد في زاد المعاد في موضعه، وإن كان غير مسلم على إطلاقه، إنما هو أشار إلى أنه الغالب، وقد يكون ذلك وقد لا يكون الغالب، لكن كثير ممن فرد به ابن ماجه ضعيف. وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن هذا الحديث وهو من أفراد ابن ماجه، فهل تعرفون كتاب يمكن أن نستفيد منه في هذا؟ ما أريد أحد يذكر مثلا كتب معاصرة ككتاب صحيح ابن ماجه ورواية ابن ماجه للألباني، لكن من الكتب القديمة، يعني الكتب المعاصرة طيبة ومفيدة، لكن قصدي أن الجميع يعرفونها لأنها متداولة، فهل هناك كتاب آخر يستفاد منه غير كتابي الشيخ الألباني؟ معرفة الحديث هذا ما دام عرفنا أنه فرد به ابن ماجه، هل هناك كتاب يعيننا على معرفة حكمه؟ نعم لا، ما يخص كتاب ابن ماجه، لا، في كتاب للبوصيري، الإمام البوصيري، اسمه مصباح الزجاجة، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، جمع فيها الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجه عن بقية الكتب الستة، وهذا منها لأنه انفرد به. ولذلك قال البوصيري عقب روايته لهذا الحديث، معنى حديث أنس عقب سياقه له، ذكر أن في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، هكذا يقول في إسناده إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، ولا يصح بهذا اللفظ شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام البوصيري عن حديث أنس الذي فيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. والحديث وإن كان ضعفه البوصيري وأشار إلى علته وهي علة صحيحة، إلا أن بعض أهل العلم حسنه أو صححه، فقد حسنه الحافظ ابن حجر كما في نتائج الأفكار، وصححه الشوكاني كما في السيل الجرار. ولعل تحسين ابن حجر لشواهده، لعل تحسين ابن حجر له لكثرة شواهده التي سوف أذكرها أو أذكر شيئا منها. أما تصحيح الشوكاني فلا أدري ما وجهه، لأنه قال إسناده صحيح وهذا فيه نظر، ولحديث أنس هذا شواهد، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه عند النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة وغيرهما وهو ضعيف، ومنها حديث عن عائشة رضي الله عنها في خبر نوح عليه السلام وأنه كان يقول ذلك أو نحو منه إذا خرج، وهو عند المعمري في اليوم والليلة والبيهقي في الشعب والخرائط في الشكر وغيرهم وهو ضعيف أيضا. ومنها حديث آخر عن أنس بلفظ مختلف، الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره عند ابن السني وهو ضعيف. ومنها حديث عن طاووس وهو مرسل ضعيف أيضا. لكن مجموع هذه الأحاديث لعله يشهد ويقوي حديث أنس الذي فيه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، خاصة وأن هذا الحديث لم ينفرد أو يستقل ببيان حكم جديد، وإنما هو في مشروعية ذكر عقب الخروج من الخلاء، وهو ذكر لا شيء فيه الحمد لله عز وجل على إخراج هذا الأذى وعلى العافية، وهو مناسب أيضا. فالقول بحسنه لشواهده كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار قول إن شاء الله وجيه، ولا بأس أن يحافظ الإنسان على هذا الدعاء ويقوله بعد قوله غفرانك. هذا ما يتعلق بحديثها الآخر أيضا. هل حول هذين الحديثين من إشكال؟ نعم. الذي أذكر أنه قال إسناده صحيح، ثم أنه حتى للشواهد يعني يمكن يرتقي للحسن، لأن كل شواهده ضعيفة فيمكن أن يرتقي للحسن، لكن أن يصح هذا فيه نظر، فيه نظر. نعم. الحديث الأول ماذا ترى؟ حديث عائشة الأول الذي هو من أتى الغائط فليستتر، هذا لم يذكره ابن حجر في التلخيص ولا في غيره من تخريجات الأخرى التي وقفت عليها. ذكرت أن ابن حجر حسنه، ذكرت أن ابن حجر حسنه، لا في الفاتحة. نعم. ما أذكر الله نعم، ما بل انه ذكره، لان قلت ايضا في ضمن الكلام الاول ان المعزو في المصادر الى ابي داود هو حديث ابي هريره، وذكرت ممن عزوا بن حجر في التلخيص. اي نعم. ننتقل الى الحديث الثالث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثه احجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس أو ركس، رواه البخاري. وزاد أحمد ودارقطني ائتني بغيرها. قوله ائتني بغيرها هذه الزيادة عند أحمد والدارقطني قال فيها الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري رواتها ثقات أثبات، وأشار إلى صحتها والرد على من ضعف هذه الرواية، رواية ائتني بغيرها. والحديث فيه مسائل عديدة مهمة، منها اشتراط الأحجار الثلاثة فأكثر في الاستنجاب لقوله فقال ائتني بثلاثة أحجار، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فذهب الإمام الشافعي وأحمد وأهل الحديث وإسحاق وأبو ثور وغيرهم إلى اشتراط الثلاثة الأحجار مع الإنقاء، يعني ذهبوا إلى أنه يشترط الإنقاء ويشترط أن تكون بثلاثة، أن يكون الإنقاء بثلاثة أحجار فأكثر، واستدلوا بأدلة منها حديث ابن مسعود هذا، ومنها أيضا تذكرون شيئا من الأدلة صالح ولفظه، نعم حديث سلمان سابق ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وحديث سلمان أقوى لأنه أمر يعني نهي لفظ، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والأمر أقوى من مجرد الفعل أو من كونه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فكونه نهى الصحابة أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار هذا قوي في الدلالة على وجوب الأحجار الثلاثة حتى لو حصل الإنقاء بغيرها. وقد ورد طلب الأحجار الثلاثة في أحاديث عدة لكن يكفي منها ما سبق، حديث سلمان وحديث ابن مسعود هذا. وذهب أبو حنيفة ومالك ونسب إلى داود الظاهري إلى أنه لا يشترط أن تكون الأحجار ثلاثة، بل إذا حصل الإنقاء بغيرها فهو يكفي، فلو حصل الإنقاء بحجرين مثلا لكفى، لأن المقصود العلة المقصودة من ذلك هي التطهير وإزالة النجاسة والإنقاء، وهذا يحصل، فإذا حصل بأقل من ثلاثة لم يحتج إلى الزيادة. والذي يظهر أن القول الأقوى هو الأول أنه لا بد من ثلاثة أحجار حتى لو حصل الإنقاء بغيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يستنجوا بأقل من ثلاثة أحجار، وغالبا أن الإنقاء لا يكون إلا بثلاثة أحجار فأكثر. وإذا أنقى الإنسان بثلاثة أحجار فبها، أما إذا لم يمقي فإنه يجب عليه أن يستعمل رابعا، ثم هل يقطع استجماره على الرابع أم يضيف خامسا؟ يستحب له أن يضيف خامسا، يستحب له أن يضيف خامسا، وبصفة عامة يستحب له أن لا يقطع إلا على وتر خمس أو سبع أو ستة بحسب حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وما هو الصارف لهذا الأمر عن الوجوب؟ قد يقول قائل بوجوب القطع على وتر، فما هو الصارف لهذا الأمر؟ نعم نعم، الصارف الذي ذكره كثير من أهل العلم هو حديث أبي هريرة السابق: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. لأنه قال أبغني ثالثا، إيه حديث ابن مسعود قال أبغني ثالثا، ولذلك حديث ابن مسعود ليس في أنه اقتصر على حجرين. هذه المسألة الأولى، مسألة الاكتفاء بثلاثة أحجار وأنه لا يكفي أقل منها، أنه لا يكفي أقل من ثلاثة أحجار، فإن أنقت اكتفى بها وإلا زاد حتى ينقي، ويستحب له أن يقطع على وتره. لا، حديث أبي هريرة غير الذي سقته غير الأول، حديث من استجمر فليوتر هذا متفق عليه: إذا استيقظ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، هذا متفق عليه وليس هو حديث الباب الذي تكلمت عليه قبل قليل وأشرت إلى علله. شيخ إبراهيم داود الظاهر. أيوة صحيح. ولذلك أنا قلت نسب لداود لأن في شك من صحته إليه، لأن داود من الظاهرية المعروفين بالتمسك بظواهر النصوص، إلا أن يكون النص لم يبلغه فالله أعلم. نعم يا سليمان. الاستنجاء يعني بالماء، هذا سؤالك يعني بالماء، هذا سبق فكلها تأخذ نفس الحكم. وهذه هي المسألة الثانية، هل تشترط الأحجار أو لا تشترط؟ لأن قوله ائتني بثلاثة أحجار، فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا تشترط الأحجار، بل يجزئ غيرها مما كان في معناها، وسيأتي ذكر ما لا يجوز الاستنجاء به. وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة كما في المغني وفتح الباري إلى أن الأحجار لا بد منها ولا يجزئ غيرها، وهذا مذهب ضعيف مردود، لأنه لو كان لا بد من الأحجار لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ولابن مسعود ولا تأتني بروثة ولا عظم، لم يكن لذلك معنى لو كان المقصود الأحجار ولا بد. فلما نهى عن الروثة والعظم دل على جواز ما سواها وإن لم يكن حجرا، وهذا مذهب صحيح لا ينبغي أن يشك فيه، أن كل ما قام مقام الحجارة في الإنقاء من الخرق أو المناديل أو الأشياء الجامدة أو غيرها فإنه يجزئ في ذلك بشرطه. أما المسألة الثالثة في الحديث فهي مسألة الأشياء كما أسلفت التي لا يجوز الاستنجاء بها. كم بقي على الأذان؟ كم بقي؟ ثلاث دقائق. ها؟ طيب نبدأ بها إذن، وسنكمل إن شاء الله بعد الأذان حتى ننهي الدرس، ثم نترك الفرصة إذا أراد بعض الإخوان أن يخرجوا لحاجاتهم. فالحديث فيه تصريح بتحريم الاستنجاء بالروث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد الروثة وقال إنها ركس أو ركس. وفي حديث سلمان نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. وما هو الرجيع؟ نعم هو الروث، الرجيع هو الروث. وكذلك روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأتاه بأحجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتني بروثة ولا عظم، لا تأتني بروثة ولا عظم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة ما شأن الروثة والعظم، ما شأن الروثة والعظم يعني نهيت عنهما؟ قال إنهما من طعام الجن. والحديث في صحيح البخاري. ولذلك فإنه لا يجوز الاستنجاء بالروث، لكن ينبغي أن نسأل ما هو السبب في منع الاستنجاء بالروث. ذهب كثير من الفقهاء إلى أن السبب هو أن الروث نجس، إلى أن الروث نجس، وهذا منسجم مع مذهب الشافعي وأبي حنيفة في نجاسة الأرواح، واستدلوا بقوله عليه السلام ها هنا إنها ركس أو ركس يعني نجس شديد النجاسة. والمذهب الصحيح أن النهي عن الروثة أولا لأنها من طعام، لأنها طعام ليس للجن أنفسهم بل لدوابهم، علف لدواب الجن، كما في حديث أبي هريرة في البخاري، وكما في حديث ابن مسعود في مسلم. أي نعم، يأتي ذكر العظم، يعني العظم والروثة، العظم طعام لهم والروثة طعام أو علف لدوابهم. فالآن نحن نتكلم عن الروثة، نهى عنها لأنها علف لدوابهم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مجيء الجن له، وأنهم سألوه الزاد فقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم. ونهى عن الاستنجاء بهما صلى الله عليه وسلم، فعلم أن النهي عن الاستنجاء بالروثة لأنها على كل دواب الجن. ومن الطريف أن ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ذكر أن دواب الجن لو أكلت هذه الأرواث التي عليها بقايا الاستنجاء، استنجاء الإنسان، لأصبحت جلالة، كما هو معروف، لأن دواب الإنس إذا أكلت العذرات والقاذورات صارت جلالة، فكذلك دواب الجن إذا أكلت هذه العذرات والقاذورات أصبحت جلالة. فالنهي عن الروثة الاستنجاء بها لأنها طعام وعلف لدواب الجن، وهذا لا يمنع أنها مستقدرة أيضا ومستقبلة في النفس، لكن هل نقول بأنها نجسة؟ أما عموم أرواث ما يؤكل لحمه، عموم روث ما يؤكل لحمه، فإن المذهب الصحيح أنه ليس بنجس بل طاهر، روثه وبوله كالإبل والبقر والغنم ونحمها، وهذا مذهب أحمد ومالك المشهور عنهما. وقد أسلف قبل قليل أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة القول بنجاستها. وقد نصر الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله هذا القول، يعني القول بطهارة أرواح وأبوال ما يؤكل لحمه، نصرا مؤزرا عظيما في الجزء 21 من الفتاوى، من صفحة 534 إلى صفحة 602، في رسالة في غاية الفائدة والأهمية، وبين أن هذا هو القول الصحيح الذي عليه السلف كلهم أو أكثرهم، بين ذلك من 16 وجها أو ب16 دليلا، وهو مبحث مفيد ونفيس، ليس في هذه المسألة فقط بل فيها وفي غيرها، فأنصح الأخوة بالرجوع إليه وقراءته بتمعن، من 534 إلى 602. إذن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ها هنا إنها رجس أو ركس، ما لا يحمل عليه؟ يحمل على أحد وجهين. الوجه الأول أن الروثة التي جاءه بها ابن مسعود كانت روثة حمار، وهذا الذي جاء في صحيح ابن خزيمة، ولا بد من ترجيح هذا القول. الوجه الثاني أن لا يكون المقصود بالرجس النجاسة، لأن الركس في اللغة هو العودة، هم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فالارتكاس هو الرجوع والعود، فتكون ركسا لأنها رجعت من كونها طعاما إلى كونها روثة. إذن الأمر الأول الذي لا يجوز الاستنجاء به هو الروث، والمقصود بالروث ها هنا أو بالرجيع هو سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره. فإن كان من مأكول اللحم فالنهي عنه لأنه علف لدواب الجن ولأنه مستخبث أو مستخدر، وإن كان غير ذلك فلأنه رجس ونجس. بينت الأقوال في أرواس وأبوال ما يؤكل لحمه وأنها قولان. أولهما مذهب الحنابلة والمالكية أنها طاهرة، وهذا هو الصحيح وأدلته كثيرة يبحث عنها في الموضع الذي ذكرته وغيره. والقول الثاني هو مذهب الشافعية والأحناف أنها نجسة. الشيء الثاني الذي لا يجوز الاستنجاء به هو العظم، لقول لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث سلمان أن لا نستنجي برجيع ولا عظم وغيره. والنهي عن العظم ثبت أيضا كما في حديث ابن مسعود في مسلم وحديث أبي هريرة عند البخاري أن العظم طعام للجن وأن ما يكون لحما، فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن إحساده عليهم للاستنجاء فيه. أما ما ذكره بعض الفقهاء من أن النهي عن الاستنجاء بالعظم لما فيه من اللزوجة التي تمنع الإنقاء أو لما يكون فيه غالبا من بقايا الدسم، فهذه العلة لا مانع أن تكون علة ثانية، لكن العلة الأصلية هي ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن ينهى عن الشيء لعدة علل. الأمر الثالث الذي لا يجوز الاستنجاء به هو الطعام. وما هو الدليل على أنه لا يجوز الاستنجاء بالطعام؟ نعم، نعم، لأنه من باب الأولى، لأنه إذا نهي عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام الجن، وبالروث لأنه علف لدوابهم، فالنهي عن طعام الإنس من باب الأولى، إضافة إلى ما فيه من الاستهانة بالنعم والاستخفاف بقدرها، فلا يجوز الاستنجاء بالطعام. الأمر الرابع الذي لا يجوز الاستنجاء به هو الشيء المحترم، كالذي يكون فيه كتابة كتب، كتابة علم أو فقه أو حديث أو تفسير أو غيرها، حتى لو كان هذا المكتوب يقل فيه مثل ذلك فلا يجوز الاستنجاء به، كالجرائد مثلا والمجلات وغيرها، لأنها لا تخلو من ذكر الله واسمه غالبا، ولو على سبيل ذكر اسم شخص اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو ما أشبه ذلك، فيكون في هذا إهانة لاسم الله تعالى، فلا يجوز الاستنجاء بما يكون محترما كأن يكون فيه شيء من العلم أو من الذكر. الخامس مما لا يجوز الاستنجاء به هو الشيء النجس. وما هو الدليل على تحريم الاستنجاء بالنجس؟ ما هو؟ نعم، أولا قول إنها رث، إذا قلنا إنها كانت روثة حمار فيكون إشارة إلى العلة أنها نجسة، فلا يجوز الاستنجاء بكل نجس، وهذا استدلال جيد. أو يقال إن المقصود إزالة النجاسة، وهذا استدلال ثاني، إن المقصود إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة لا يمكن أن تكون بنجاسة، بل النجاسة تزيد النجاسة ولا تنقصها، فلا يجوز الاستنجاء بشيء نجس. هذه خمسة أشياء لا يجوز الاستنجاء بها، أما ما عداها فيجوز الاستنجاء به كما سبق، سواء كان حجرا أو غيره. بقي أن نسأل، إذا استنجى الإنسان ببعض هذه الأشياء التي يحرم الاستنجاء بها، استنجى الإنسان مثلا برجيع أو بعظم أو بشيء فيه علم أو غير ذلك، فهل يجزئه هذا الاستنجاء أم لا يجزئه؟ هذا ما يبين حديث أبي هريرة الرابع والأخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. وهذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه الدارقطني وصححه، الدارقطني رواه في سننه في باب الاستنجاء، وقال عقب روايته اسناد صحيح. قال عقب روايته اسناد صحيح. وقد نقل هذا الكلام عن الدارقطني ابن حجر في فتح الباري، والمغني في وابن قدامة المغني وغيرهما، ولم يتعقبوه بشيء. وقد راجعت اسناده فوجدت فيه رجلين فيهما مقال، اولهما سلمة ابن رجاء قال فيه ابو زرعة صدوق، وقال يحيى ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن عدي عامة احاديثه لا يتابع عليها. ولخص الكلام فيها الحافظ ابن حجر في التقريب فقال صدوق يغرب، على سلمة ابن الرجاء صدوق يغرب. ومن المعلوم ان من كانت هذه درجته فاكثرهم على ان حديثه ضعيف، على ان حديثه ضعيف لا يرتقي الى رتبة الحسن. اما الرجل الاخر في الاسناد فهو الحسن ابن فرات القزاز، وهو صدوق يهم كما في التقريب ايضا، وحديثه عند كثير من اهل العلم ضعيف. فبناء على ذلك اذا لم يكن للحديث الا هذا الاسناد فهو اسناد اقرب الى الضعف، وان كان ضعفه ليس شديدا لكنه اميل واقرب الى الضعف فيما ظهر لي. والحديث يدل على اولا النهي عن الاستنجاء بالروث والعظم، وهذا سبق بيان. واما المساله الثانيه التي انفرد بها الحديث فهي انهما لا يطهران، وهذا دليل على ان من استنجى بعظم او روث او غيرهما من الممنوعات فانه لا يطهر بذلك، وينبغي ان يعيد الاستنجاء إذا صح الحديث. وهذا مذهب أكثر أهل العلم كالحنابلة والشافعية وإسحاق وغيرهم. وذهب الإمام أبو حنيفة في الرواية المشهورة عنه إلى أنه يجزئه ذلك مع الإثم بلا شك لمخالفة الأمر، لكن لا يلزمه أن يعيد الاستنجاء. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية، أنه يجزئه إذا استنجى بكل هذه الأشياء مع كونه آثما بذلك. والقول الثاني في نظري القول بالإجزاء مع الإثم أولى، لأنه لم يقم دليل صحيح صريح على أنه لا يجزئه، فنقول يجزئه ذلك لأن النجاسة زالت، لكنه آثم بهذا الفعل مخالف لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إذا لم تكن نجسة فإنه يجزئه، أما إذا كانت نجسة فقد سبق أن النجاسة تزيده نجاسة. نعم. لم يروي غير من أصحاب الكتب الستة. لا، الذي قلت إنه انفرد به ابن ماجه ما هو؟ حديث أنس فلا انفرد به ابن ماجه. أما الحديث الأخرى حديث أبي ذر مثلا أو حديث عائشة أو حديث أنس الآخر فرواه من ذكرت. هنا مقصود الاسناد ابن ماجه بهذا اللفظ وبهذا الاسناد ضعيف، لكن سبق وتبين انه قد يكون قابل للانجبار فيكون حسنا لغيره. نعم. كتاب البوصيري اسمه مسباح الزجاجه في زوائد ابن ماجه، وهو مطبوع في 4 أجزاء في 3 مجلدات. نعم. الانحراف اليسير عن القبلة لا يكفي، وقد صرح ابن تيمية في الاختيارات إلى أنه لا يجزئه أن ينحرف انحرافا يسيرا، بل لا بد أن ينحرف عن الجهة كلها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. إذا كان مع الإنسان حجر له ثلاث شعب فتنجى به، فهل يجزئه؟ الصحيح أنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك، لأن المقصود يعني أرأيت لو كان عند الإنسان حجر كبير كبير جدا فمسح ذكره في ثلاثة مواضع متفرقة من هذا الحجر، ألا يجزئه ذلك؟ يجزئه، فلا يجمد على ظاهر اللفظ، فإن المقصود ثلاثة أحجار أو ثلاثة شعب في حجر كبير. بل لو أنه استنجى بحجر ثم غسله مثلا وطهره ثم استنجى به مرة ثانية ثم غسله واستنجى به ثالثا لكان هذا مجزئا. فالمقصود أن يمسح ما وقعت عليه النجاسة ثلاثا. ننتقل إلى زاد المعاد ونبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله في صفحة 116 في كتب النبي صلى الله عليه وسلم، في صفحة 118 قال: ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم في مستدركه والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا. وهذا الكتاب سبق أن تكلمت عليه وبينت رواياته في أي موضع. نعم صالح، في مس الطهارة لمس المصحف. يقول المصنف: وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديانة. وفي صفحة 160 ذكر المصنف رحمه الله فائدة عزيزة في المواضع التي تكون فيها المرأتان بمثابة رجل واحد. قال: وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. وقال الترمذي يعني هذا حديث صحيح. قال الإمام ابن القيم: وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق عمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد. وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. يعني بعض الناس يعتقدون أن الأنثى على النصف من الذكر في كل شيء، فإذا جاءت مناسبة قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين في كل شيء. يعني فرضا لو كان هناك مجموعة من الأقارب يعني من المحارم يتحدثون فيما بينهم، تكلم الرجال وقالوا للمرأة للذكر مثل حظ الأنثيين، فأقل الكلام مثلا. وقل مثل ذلك في موضوعات كثيرة. يقولون على سبيل المزاح وعلى سبيل الجد أحيانا. فالمصنف يشير إلى أن هناك مواضع مخصصة تكون فيها المرأة بمثابة رجلين، هذا أحدها. والثاني الحقيقة، فإنه عن الأنثى شاك وعن الذكر شاكان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا أيضا ليس على إطلاق، ليس في كل شهادة، لأن النص ورد فيه بموضوع البيوع التي يكون الرجال فيها أكثر معرفة من النساء. والرابع الميراث، والخامس الدية. لا لا لا
في صفحة 164 و165 ذكر فائدة طبية. أنتم تعرفون أن ابن القيم خصص جزءا من هذا الكتاب للطب النبوي وهو الجزء الثالث الرابع نعم. ولكن ذكر هنا فائدة وأعادها أيضا في ذلك الجزء. قال: وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعاكف. والحمية هي المنع من تناول أطعمة وأشربة معينة لضررها على المريض، وهي ما نسميها نحن بالحجلة. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به ألم من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبصرة الرديئة التي تولد عليه القمل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وفي صفحة 168 ذكر أنواع المشي، وذكر في ذلك فصلا مفيدا أذكره أو أقرأه لأننا بحاجة إلى أن نعرف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المشي. فكثير من الناس يرون أن من الاتباع البطء في المشي والتماود فيه، وأن الإسراع ينافي الوقار المطلوب لطالب العلم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشيا وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإننا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مختلف. وقال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت، يعني قال ابن القيم: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من صبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا. وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحق من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كأن الماشي معه يجهد نفسه وهو صلى الله عليه وسلم غير مختلف. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. قال عليه السلام: استعينوا بالنسلان، هذا حديث أخرجه الحاكم وغيره. ذكر المصنف رحمه الله أنواع المشيات وهي عشر، من شاء أن يراجعها في التعريف، لكن نذكر عناوينها: الرابع السعي، والخامس الرمل ويسمى الخبث، والسادس النسلان، والسابع الخوزلة، والثامن القهقرة، والتاسع الجمزة، والعاشر التبختر. في صفحة 184 ذكر أنواع البكاء، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن، والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء اللثام، وهو أن تدمع العين والقلب قاسي فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، يعني إذا مات له ميت ولم يوجد من يبكي عليه يعطون امرأة أجرة مقابل أن تبكي عليه. يقول: فإنها كما قال عمر رضي الله عنه: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، لكن يراهم يبكون فيبكي. وقد ذكر تفصيل في هذا يراجع في موضعه. في صفحة 190 ذكر رحمه الله فائدة جيدة ومناسبة، لأننا نسمع اليوم أن كثيرا من أعداء الإسلام يقولون إن الإسلام إنما انتشر بالسيف وبالقوة فقط، ولذلك فإن الخطيب في الإسلام يبتكي على السيف، إشارة إلى أن الإسلام إنما انتشر وتغلب بالسيف والقوة. ونحن نقول: نعم، الإسلام انتشر بالسيف والقوة، وانتشر أيضا بالدعوة السلمية كما هو معروف، كلاهما له دوره في الفتح الإسلامي. والمصنف يقول: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وقد أعاد هذا المعنى صفحة 429 من نفس المجلد، قال: ولم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره، إنما كان يعتمد على قوس أو عصا، ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه اعتمد على السيف إشارة إلى أن الدين قام بالسيف من فرض جهله. وفي صفحة 201 ذكر الصواب في مذهب الشافعي رحمه الله في موضوع الجهر بالنية، وذلك لأن كثيرا من الجهال يظنون أن الإمام الشافعي من مذهبه أنه يجهر بالنية أو يشرع الجهر بالنية. قال: في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة: ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن يعني بعض المتأخرين أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر ماذا أراد به؟ تكبيرة الإحرام. قال: وإنما أراد بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة؟ ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.